يبدأ مع المدعي بينة بما ادعاه لم يسمع الحاكم دعواه لأنه لا فائدة في سماعها، فإن كان معه بينة مع بما ادعاه نظرت في المدعي في المدعى عليه، فإن كان غائبا عن البلد وجب على الحاكم أن يسمع الدعوى عليه والبينة. كذلك لو كان المدعى عليه حاضرا في البلد مستترا لا يصل المدعى إليه فإنه يجب على الحاكم أن يسمع الدعوى والبينة عليه. وكذلك لو حضر مجلس الحكم فلما ادعى عليه أنكر فلما أراد المدعي إقامة البينة عليه قام المدعي عليه وهرب، فإن الحاكم يسمع البينة عليه. وأما إذا كان المدعي عليه حاضرا في البلد غائبا عن مجلس الحكم غير ممتنع عن الحضور فهل يجوز سماع الدعوة عليه والبينة؟ في وجانب عندنا صارة لابد أن نعلم أن المسألة على ضروب ثلاثة، يعني إذا كان المدعي عليه حاضرا في البلد غائبا عن المجلس غير ممتنع من الحضور هذه صفة، أو كان المدعي عليه حاضرا في البلد لكنه مستترا كان مستترا لا يصل المدعي إليه فإنه يجب على الحاكم أن يسمع الدعوة والبينة عليه. فإن كان حاضرا في البلد غائبا عن المجلس الحكم غير ممتنع عن الحضور فهل يجوز سماع الدعوة عليه والبينة؟ في وجهان، أحدهما لا يجوز وهو المذهب، لأنه يمكن إحضاره في مجلس الحكم فلم يجوز سماع الدعوة عليه والبينة. الثاني يجوز لأنه غائب عن مجلس الحكم فهو كما لو كان غائبا عن البلد، فإن قلنا بهذا كان المدعى عليه حاضرا في المجلس الحكم فهل يجوز للحاكم أن يسمع البينة عليه ويقضي عليه قبل سؤاله؟ في وجهان، أحدهما لا يجوز لأنه حاضر يمكن سؤاله، والثاني حكاه أبو علي السنجي أنه يجوز أن يسمع البينة عليه ويقضي عليه قبل سؤاله لأنه لا يخلو من أن يقر بعد سماع البينة عليه والقضاء أو ينكر، لأنه إذا أقر انتهى الحكم قد نفذ، وإن أنكر وأتى بالبينة ينقض الحكم، فإن أنكر فهذا قضاء على المنكر فلم يكن في سؤاله فائدة، فإن أنكر فقد زاد البينة قوة والأول هو المشهور. فإذا قلنا لا تسمع الدعوة إلا على الغائب عن البلد الذي لا يستطيع أن يحضر مجلس الحكم، لكن لو كان يستطيع فلا تسمع البينة عليه البينة إلا في وجوده. فإن أصحابنا العراقيين لم يشترطوا حدا في الغيبة، نعم، وإنما اشترطوا خروجه عن البلد لا غير. وأما الخراسانيون فاختلفوا في حد الغيبة في ذلك، فمنهم من قال أقلها مسافة القصر، ومنهم من قال إذا كانت المسافة من موضع المدعى عليه إلى موضع القاضي بحيث لا يمكن قطعها والرجوع إليها بالليل فهذا يجوز سماع الدعوة عليه والبينة، وإن كانت دون ذلك فهو بمنزلة الحاضر. وكل موضع قلنا يجوز سماع الدعوة على الغائب فإن الحاكم إذا سمع الدعوة عليه وشهدت البينة عنده بالحق وعرف عدالتهما وسأله المدعي أن يحكم له بذلك فلا يجوز له أن يحكم له بذلك حتى يحلف المدعي أن هذا الحق ويسميه ثابت له إلى الآن. طبعا هذا لابد البينة تكون حاضرة في هذا الباب. عليكم السلام وبركاته. ما اقتضاه بنفسه ولا بغيره ولا شيء منه ولا أبرأه منه بنفسه ولا بغيره ولا شيء منه ولا أحال به بنفسه ولا بغيره ولا بشيء منه. هذا مذهبنا في القضاء على الغائب. وبه قال مالك والليث والأوزاعي وابن سيرين وأحمد، إلا أن أحمد قال لا ترب اليمين. ودليل عليه أن الحاكم مأمور بالاحتياط في حق الغائب، ومن الاحتياط أن يحلف له المدعي كما لو كان حاضرا فادعى ذلك. وقال الثوري أو حنيفة أصحابه لا يجوز القضاء على الغائب. دليلنا ما روى أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر الخصمان وتواعد موعدا فوفى أحدهما ولم يفي الآخر قضى الذي وفى على الذي لم يفي. نعم. ومعلوم أنه لم يرد أنه يقضي له بدعوى، وإنما يقضي له بالبينة، فدل على أن القضاء على الغائب جائز. فالقضاء على الغائب جائز نعم إذا وجدت البينة. هم اختلفوا أيضا في حديث هند رضي الله عنه وارضاه، كانت فتوى أم كان حكما عليه. نعم. لأنه لما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك لا يعطيني من حقي إلا إذا أخذت من مما يعني من غير أن يعلم، قال خذي ما, 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 ما يكفيك ولدك بالمعروف. وعندنا الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعى والمين على من أنكر، قال اليمين على المدعى عليه، ولم يفرق بين أن يكون المدعى عليه حاضرا أو كان غائبا. فلأنه لو لم يجز القضاء على الغائب لو جعلت الغيبة والاستنظار طريقا إلى إبطال الحقوق، وهذا ما يجوز. فيه من شر الضرر على الناس لو لم يجز القضاء على الغائب لجعلت الغيبة والاستنظار طريقا إلى إبطال الحقوق. إذا ثبت هذا فقدم الغائب نظرت، فإن قدم بعد سماع البينة وقبل الحكم عليه فإن الحاكم يستدعيه ويخبره بأن فلان قد ادعى عليك بكذا وقد شهد عليك بذلك فلان وفلان، قد ثبتت عدالتهما عندي يعني البينة ظهرت وقامت عليك، فإن كانت لك بينة بالجرح أو بالإبراء أو بالقضاء فأحضرها، فإن استمهل ثلاثة أيام أمهل يكتب القاضي المشهود عنده بذلك القاضي في البلد المشهود عليه ليقيم عليه الحد، لأن ذكرنا من حقوق الآدميين والأول هو المشهور. الصحيح أنه لا يتقام الحد هذه كما قلنا أدنى شبهة يدرأ بها الحد فرع، وإن ادعى رجل على ميت حقا وأقام البينة عليه
سمعت الدعوة البينة عليه، فإن كان له وارث معين
كان خلاف المدعي إليه المدعي مع بينته، لأن الوارثين له لا يتعينون، فقام الحاكم مقامهم. وإن كانت الدعوة على صبي أو مجنون وكان المدعي بينة، وجب على الحاكم سماعها والحكم بها بعد يمين المدعي، لأن الجواب متعذر من جهتهما، فجاز القضاء عليهما بالبينة مع اليمين كالغائب، ويكتب القاضي في المحضر على الغائب والصبي والمجنون، لأن المدعي عليه على حجته، فإذا بلغ الصبي وأفاق المجنون هو يوقف حتى يبلغ الصبي، فإذا بلغ الصبي وأفاق المجنون وأقام البينة على جرح الشهود عند الشهادة أو على الإبراء أو على القضاء، نقض الحكم في هذا الباب. يعني هذا المانع الذي يمنع من نفاذ الحكم، مسألة، ويجوز القاضي أن يكتب إلى القاضي فيما حكم به وفيما ثبت عنده، وكذلك يجوز الإمام أن يكتب إلى القاضي، وللقاضي أن يكتب إلى الإمام، ويجوز للمكتوب إليه أن يعمل بما كتب إليه به. والدليل على ذلك قوله تعالى إني ألقي إلي كتاب كريم. فتوين وجه الدلالة من هذه الآية، إني ألقي إلي كتاب كريم. طيب وجه الدلالة أنها اعتدت بذلك، اعتدت به، وروي عن الضحاك بن قيس وقيل الضحاك بن سفيان أنه قال ولأني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض العرب، ثم كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فورثتها، وكان عمر لا يورث المرأة من دية زوجها، حتى قال له الضحاك بن قيس إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلي بذلك، فورث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه. وروي أن النبي جهز جيشا فأمر عليه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ورضاه، فدفع عليه كتابا مختوما وقال تفكه إلى بعد ثلاث، فإذا مضت الثلاث ففكه وأعمل به أعمل بما فيه. وأيضا روى عبد الله بن حكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، ألا تنتفع من ميتة بإهاب ولا بعصر، كان حديث هذا ضعيف، لكن هو يستأنس به استشهادا على أنها أخذ بالكتاب وعملت به. نعم هذا صحيح السلفي ممتاز. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله العظيم الروم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، فلما وصل إلى الكتاب قبله ووضعه على رأسه ووضعه في المسك، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثبت ملكه، وكتب إلى كسرى بن هرمز بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى كسرى بن هرمز أما بعد أسلم وتسلموا، فلما بلغ الكتاب مزقه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال تمزق ملكه، فملك الروم باق إلى يوم وملك المجوس تمزق وذهب. أجمعت الأمة على جواز الكتاب والعمل به، لأن الحاجة داعية إلى ذلك. إذا ثبت هذا فإن كتب القاضي بما حكم به قبله المكتوب إليه ونفذ حكمه، سواء كانت بينهما مسافة قريبة أو بعيدة، لكن بشرط أن يعلم أن هذا الكتاب منه حتى لا يكون التدليس ويكون هناك ويثبت ذلك. وإن كتب إليه يعلمه بشهادة شهادتين على رجل قبل أن يحكم بشهادتهما، فإنه يقول شهد عندي بكذا، ولا يقول ثبت عندي، يقول شهد عندي بكذا، لأن ثبوته عنده حكم منه، فإن كان لم يحكم يقول شهد عندي، فيجوز المكتوب إليه العمل به إلا إذا كان بينهما مسافة تقبل فيها شهادة الفرع على شهادة الأصل وفي قدرها وجهان. مسافة القصر 4 برد، والثاني ما لا يمكنه أن يمضي من أحد الموضعين إلى الآخر أول النهار أو يأوي إليه بالليل من حيث مضى. وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة أنه يجوز له العمل به في المسافة القريبة والبعيدة. ودليلنا أن القاضي الكاتب كالشاهد الأصل، والشهود على الكتاب كشاهد الفرع، وشاهد الفرع لا يقبل على شاهد الأصل فيما قرب المسافة، كذلك مثله لأنه يأتي عليه، لابد أن يأتي. الكلام هنا عن المشقة في مسافة القصر، والفرق بين أن يكتب إليه فيما حكم به وفيما شاهد به عنده ولم يحكم به، هو أن ما حكم به قد لزم الحكم به، فواجب على كل أحد تنفيذه وإمضاؤه، وما شاهد به عنده لم يحكم به، وإنما هو إخبار وإعلام، فهو بمنزلة الشهادة على الشهادة، فلم يعمل به إلا في المسافة التي تعمل فيها الشهادة على الشهادة، وهي مسافة القصر التي يشق فيها أن ينفرد بها في العمل بها. نعم نقف عند هذه المسألة.